أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام البشير النذير السراج المنير محمد، وعلى آله نور الهداية ومصباح الهدى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا التعريف، وهو أن العقل أو العقلاء أو العقل يأمر يحكم بالأخذ بالراجح، باعتبار أنه هناك كان يقين سابق ويتولد منه ظن، فالأخذ بالظن المتولد من اليقين السابق أرجح من الأخذ بالطرف المخالف للظن وهو الوهم. فعلى أي حال الأخذ بالراجح يعني بحكم العقل. مر بنا لتوضيح هذا التعريف، لتوضيح هذا التعريف لابد من الالتفات إلى أصل مهم في العلاقة بين، يعني قاعدة مهمة كما مر بنا. هذه القاعدة شمولية وعامة مهيمنة على أبحاث أبواب الأصول وأبواب الفقه وعلى أبواب علم الكلام وعلى كثير من العلوم الدينية، وهي العلاقة بين أحكام العقل وأحكام العقلاء وأحكام الشرع. هذا الثلاثي، ما هي العلاقة بين هذه المحاور الثلاثية؟ وقد يعبر عن هذا المبحث بدلا يقال أحكام العقل وأحكام العقلاء وأحكام الشرع، قد يعبر عنه العلاقة بين اعتبار العقل واعتبار العقلاء واعتبار الشرع. طبعا المقصود هم الاعتبار القانوني، يعني نفس الشيء الحكم. نقطة مهمة يجب الالتفات إليها هي أن لغة القانون أو لغة الحكم وضعي وتكليفي وما شابه ذلك، هذه في الأصل أحكام عقلية، أو إذا الأخوة بعد أحبوا أن نبين أربع محاور: الأحكام التكوينية والأحكام العقلية والأحكام العقلائية والأحكام الشرعية، يمكن تصوير رباعي. وإن كان الأحكام العقلية هي في الحقيقة إدراكات واكتشافات للأحكام التكوينية، لأنه الأحكام العقلية مخالفة للأحكام التكوينية. لكن الإثنينية أو الإثنية موجودة بين الأحكام العقلية والأحكام التكوينية، في أن الأحكام العقلية وجود ذهني مثلا أو نفساني أو وجود علمي، بينما الأحكام التكوينية الخارجية وجود عيني خارجي. يعني هذا الفرق موجود بين الأحكام التكوينية وبين الأحكام العقلية. ف فإثنية أو إثنينية أو تعددية بهذا المعنى موجود، وإن كان وحدة موجودة بينهما باعتبار أن نفس الماهية، ماهية الحكم العقلي، هي في الحقيقة مقتنصة منتزعة مأخوذة من ماهية نفس الحكم التكويني. المفروض أن العقل مرآة للتكوين الخارجي. إذن هاي أربع محاور، على ضوء هاي الأربع محاور تقسم العلوم. إذا نريد نظام للعلوم، على ضوء هذه المحاور تقسم العلوم، علوم تجريبية وعلوم إنسانية وعلوم كذا وفلان فلان. فهذا التقسيم ده مهم، يعني ليس يعني مهم في لغة المدارس المنطقية، لغة المعارف، بحث مهم حساس. ومن ها هنا تؤكل الكتف في مباحث كثيرة، حداثويات، واويات، علمانيات، وهابيات، سلفيات، بلفيات، كل هذه المباحث هنا تيجي. إذا اصطاد الإنسان هذا الكتف، هذا مفتاح لأين تؤكل الكتف هذا المبحث نفسه. وعلى حال العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه لخص كلام النائيني مثلا أستاذه، وكلام الأغاضياء الدين العراقي، وكلام الكمباني، وإن لم يذكر أسماءهم بتاتا، ولكن لخص كلامهم في جملة من باحث حتى هذه الـ شنو أصول المذاهب، عندك كتاب أصول الفلسفة والمذاهب الواقعية، دي البنى الأصلية ما تكون كلام الكمباني والنائيني ترى. ويعني هذه من خدمة العلم علم الأصول لعلم الفلسفة. كثيرا ما علم الأصول، علماء الإمامية في علم الأصول كما يقولون أغنوا الكثير من مباحث الفلسفية. أصعب المباحث الفلسفية اتفاقا علماء الأصول أسدوا خدمات مهمة دقيقة رشيقة نشطة لم ينجزها الفلاسفة في الفلسفة، وإنما علماء الإمامية اللي كان لديهم ملمعين عندنا لمعتين، جنبة علم أصول وجنبة علم الفلسفة، أضاف هذه المباحث إلى علم الفلسفة. على أي حال، مما يدل على أن علم الأصول علم منطقي معرفي كبير وعظيم الشأن. على أي تقدير، فالعلامة الطباطبائي عند رسائل سبعة مطبوعة، منها رسالة الاعتبار. رسالة الاعتبار بالدقة، لا أقول يعني ليس هناك نكات فلسفية مثلا عقلية بلورها العلامة الطباطبائي، لما، ولكن جل كلام هناك إذا تدققون موجود في شتات كلمات النائيني والإصفهاني والعراقي في أبواب الأصول. لما؟ لأن هاي المباحث مهمة، مبادئ أحكامية، يعني أصول قانون، والبحث فيها يقول حساس، ساس، أساس، مساس، ما شئت، فتؤسس بأسس أساس، يعني بحث حساس. المهم هذا المبحث جدا، قضية القطع واليقين والحجج ونظام الحجج، هو يعني نظرة هيمنية فوقية لأبواب علم الأصول كيف تتداخل وكيف العلاقة فيما بينها، أو حتى أبواب الفقه أو أبواب الكلام. فالذي يعيش في هذه المرتبة من الأفق يلتفت إلى التأسيسات، الأركان وأعمدة المباحث. طبعا من لا يهضم هذه الأمور لا يغوص في التفاصيل من دون أن يدري. فعلى كل مباحث مهمة، العلاقة بين أحكام العقل، أحكام التكوين، أحكام التكوين، أحكام العقل، أحكام العقلاء، أحكام الشر. هذه الثلاثي ضروري واحد يلتفت إليه، أو الرباعي. طبعا سبق أن أشرنا أنه موجود في كتاب العقل العملي. على أي حال، يعني في قسيمة في أواخرة ما في نظرية الإصفهاني الكومباين، لما تعرضنا لنظرية الشهيد الصادق، نظرية العلامة الطباطبائي، الخاتم، وبعدين الخاتمة، في هذه المباحث إجمالا. أصلا حقيقة الاعتبار هم أيضا نظرية قديمة كانت عندنا، غير نظرية المتكلمين، غير نظرية الطباطبائي. الطباطبائي عنده نظرية نفس نظرية الكومباني أستاذة في الاعتبار، إلى هنا نظرية ابن سينا، وإحنا ما نوافقها. ابن سينا عنده نظرة في الأحكام العقلائية أو العقلية بعد، فضلا عن العقلائية، يجعل العقلية عقلائية في العقل العملي طبعا، مو في العقل النظري. المهم، هذا مبحث طويل الذيل وأبواب كثيرة. أصل فهرست المبحث يجب الالتفات للأخوان الآن، متى يغوصون فيه، متى يبحرون فيه، الآن مو وقته، يعني هني نخوض فيه كثير، ربما تجي مناسبة أخرى، ربما هي في مناسبات عديدة مرت بنا في شتات مباحث أبواب الأصول، بس لكن لم نستوفي البحث بتفاصيله في مورد واحد. نعم، حوالة على ما أنجز من هالباب. إذا تلاحظون في مطبوع بعد كتاب الاعتبار أخيرا في النجف الأشرف لنا، استعرض فيه نظريتنا القديمة والنظرية الجديدة في الاعتبار. مقصود نفس بحث الاعتبار عن بحث حساس للغاية، يتدخل في علم الكلام، يتدخل في علم الفلسفة، يتدخل في علم الأخلاق، يتدخل في علم القانون، فلسفة القانون، علم الحقوق. نعم، يتدخل على كل في مباحث عديدة وعلوم عديدة، والذي لا يتقن هالمباحث يصعب عليه مواجهة المدارس المختلفة، صراحة يصعب عليه ولا يلتفت. بس هذه هي أسس، إذا استطعتم أن تهضموها هي أسس جدا، تستطيعون من خلالها أيما كان أن تهضموا مباحث عديدة جدا شائكة معضلة جدا. إن شئتم استيقظتم، وإن شئتم أعرضتم على الرغبة رغبتكم. فالمقصود مبحث حساس ومهم. أي فهذه المباحث اللغة من ضمن، فإذا البحث طويل الذيل، ما أريد أقول لك قصير الذيل. كتاب الاعتبار أشرت الآن للأخوة بإمكانهم، ظهر متوفر لعله في الأسواق، ملاحظة غير رسالة الاعتبار العلامة الطباطبائي. وأعود وأكرر، الهضم لهذه المباحث سيال في يوميات علم الأصول، والسيال في يوميات علم الكلام، والسيال في يوميات أبواب الفقه. بعض الأشياء غير مرئية بس هي سيالة موجودة دائما ومؤثرة، هذه المباحث منها. فهذا البحث طويل الذيل، أنا لست في صدد التعرض له، فقط في صدد دق جرس التنبيه للأخوان أن هذا المبحث حساس وخطير. نريد أن نستعرض بعض النقاط من عنده، لا كله. النقطة من النقاط اللي نستعرضها، كما ذكرنا، من شاء فليستيقظ ومن شاء فليغفل. نقطة من النقاط في هذا المبحث هو أن لغة القانون بين اللغة التكوينية واللغة العقلية واللغة العقلائية واللغة الشرعية واحدة. طبعا هذه أحد النظريات، لا أقول كل نظرية، بس نظرية مشهورة سواء مشهورة عند المتكلمين، مشهورة عند الفلاسفة، مشهورة عند الأصوليين، أنه أحد النظريات وهي الصحيحة. وشيء ما يعني أردتم أن تتنبهون لا بأس، مثلا مر بكم وسيمر بنا إن شاء الله في تنبيهات الأصحاب حقيقة الحكم الوضعي. حقيقة الحكم الوضعي، شنو الحكم الوضعي؟ بعضهم يرى مثلا الحكم الوضعي أحكام تكوينية. شوف ربط الحكم الوضعي لو شرعي طفر إلى وين؟ أحكام تكوينية. الشيخ تقريبا برهة من عمر الشريف الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وربما لآخر حياة الله أعلم، بنى على الأحكام الوضعية حكم تكويني. وفي هناك جماعة الأحكام الوضعية ليست حكم شرعي ولا عقلائي، وإنما هي أحكام تكوينية ولا عقلي بعد، عقل قد يدركها قد لا يدركها. فلاحظ هاي، شوف المحاور الأربعة كيف لها جماعة هناك ذهبوا إلى أن لا، أصلا الحكم التكليفي ليس حكم شرعي. بيجي على الأقوال فيها الموجود هو حكم وضعي في الاعتبار الشرعي أو العقلائي، أما الحكم التكليفي هذا حكم عقلي أو تكويني. عكس أيما كان، أنا ما أريد أخوض في أي النظريات هذه صحيحة ولا صحيحة، هذه مبحث قلت لك طويل الذيل وأبواب له وفصول لا يعني أخفي عليكم أن المباحث دي طويلة جدا، واستعرضناها في موارد عديدة بشكل مشتت وموجودة. الدورة القديمة لعل مباحث القطع الأخوان دائرة ضرب 200 جلسة متوفرة من الدورة القديمة، ربما تسليط الضوء عليها بشكل مركز هناك عندنا في الدورة القديمة مو في هذه الدورة الجديدة. الدورة الجديدة تابعنا ما وراء هذا الأمر، أي من ثم هذا الكتاب الاعتبار ما وراء الدورة القديمة. إجمالا إذن هنا نقطة، هاي النقطة الأولى دي، هاي النقطة التي الآن في صددها نحن. إذن لغة الحكم الوضعي والحكم التكليفي، هذه اللغة موجودة في الأحكام الشرعية أو الاعتبار الشرعي، موجودة في الأحكام العقلائية والاعتبار العقلائي والعقلية والتكوينية. كل هالتقسيمات من الحكم الوضعي والحكم التكليفي وأقسام الحكم التكليفي وأقسام الحكم الوضعي وغير وغير وغير، كلها هذه موجودة في المحاور الأربعة، كلها وين؟ موجودة في المحاور الأربعة. هذه نكتة مهمة جدا نفيسة، فلا نظن بأن هذه مختصة بالحكم الشرعي، لا لا لا، العقلائية موجودة، السب اصطلاحات أخرى أخرى بحث آخر بس موجودة، بل وحتى الحكم العقلي، بل وحتى الحكم التكويني، بل الأصل أصلا في كل هالأمور هي حكم تكويني كما ذكر العلامة الطبطبائي، وإن لم يستثمر هذا المطلب في مختار النهائي، بس هو هذا ذكره حتى علماء الإمامية، عبروا الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. مصالح المفاسد شنو؟ شوف شوف مبحث قديم نفسه هذا هو نفس المبحث القديم بلغة أخرى، ولكن هو نفسه. المصالح المفاسد يعني وجود التكويني. فعلى كل هذه أمور مهمة وعاد يجب أن نلتفت إليها. نعم. هذه نقطة على كل. حينئذ عندما يقال أن الاستصحاب حكم عقلي أو عقلائي أو عقلي، من استغرب؟ هو في الأحكام العقلية أيضا في أصول محرزة أو في نظام حكم ظاهري وحكم واقعي طبعا موجود. كل هذه المنظومة التي تذكر أولا من باب منبه إجمالي أذكر لكم كيف أن الأحكام قالوا عفوا في الحجج الأمارات ألم يقولوا بأن أكثرها مضائية؟ مضائية يعني ماذا؟ يسموا كلها جلها إمضائية. حتى الإمضائي طبعا مع تصرف وتشذيب وتهذيب وتنقيح من الشارع، بالتالي لكن ليست هي من رأس تأسيسية زين إذا عقلائية، إذا موجودة في عند العقلاء فهذا النظام الظاهري والواقعي يعني حكم في الأصل عقلائي، لغة حكم عقلائي جيد. نفس هذا في العقم العقلائي، فقط عقلائي إلى عقلي أيضا كذلك، يعني العقل منصتان من الأحكام، أحكام واقعية ثبوتية أحكام ثباتية وطبقات، بل ليس يقتصر على الحكم العقلي أيضا هي أحكام ماذا تكوينية. جيد هذا إجمالا. فهذا التعريف الذي يذهب إلى أن الاستصحاب حكم عقلي أو عقلائي من لزوم الأخذ بالراجح، يعني تدور أمرك بين تأخذ بالراجح والمرجوح، طبعا هذا فيما إذا انتفى الاحتياط ولا لزوم الاحتياط، ولا إذا لم ينتفي لزوم الاحتياط فهو واحد يقول الاحتياط نحتاج جمع، لأن الاحتياط جمع بين الظن وما يقابله، إذا انتفى الاحتياط حين تصل النوبة إلى الظن. لاحظ هذا المبحث، متى تصل النوبة إلى الظن ومتى تصل، معلق على انتفاء الاحتياط وأن الاحتياط مقدم وهو إلى الآن في صدد تنقيح وتحرير مثلا. هذه المباحث ذكرت في الانسداد في أوائل الانسداد، ذكرت للأخوان مرارا مباحث الانسداد في غاية الفائدة وفي غاية الثمرة، بغض النظر عن أن الباحث لا يلتزم بنظرية الانسداد، ما لي ربط، ما لي الصلة. مبحث الانسداد مبحث يعتبر طفرة في علم الأصول، طفرة عجيبة، مو نظرية الانسداد، دققوا، لا أقول نظرية الانسداد، نفس تفاصيل مباحث الانسداد عبارة عن طفرة قانونية عند علماء الأصول. شلون طفرة قانونية؟ يسمي جمالا بس أنبه، لأن من لا شيء يصنعون شيء، هو ما موجود اعتبار، أليس معنى الانسداد أنه لا يوجد جعل؟ لو لا، معنى الانسداد هو هذا، فرض الانسداد أنه لا يوجد دليل على ماذا؟ على اعتبار جعل. فالأصوليون من خلال هذه المقدمات يشتقون جعل شرعي من خلال عمومات وقواعد عامة يركبوها مع بعضها البعض، وهذا نوع من ممارسة التشريع بموازين لا بلا صلاحية. في الحقيقة الانسداد عبارة عن ممارسة علماء الأصول للتشريع لصلاحية التشريع المرخص به الموزون، لذلك طفرة مهمة. لذلك في بالدقة علم الانسداد، بحث الانسداد بغض النظر عن نظرية الانسداد وبغض النظر عن صحة الانسداد، الانسداد في الحقيقة عبارة عن ممارسة على كل كما عبارة عن مبحث هو في تمام متنه بحوث أصول قانون ومبادئ أحكامية وأسس الحكم، ليس مبحث إثباتي أصلا، مبحث ثبوتي للغاية في الحجج ويهيمن على كل الحجج. وأعود أكرر، ذكرت في الفقه وأعود أكرر هنا، يعني هم أنقل لكم ما الإعلام نبهوا عليه، مدرسة الوحيد البهباني وغيرها وطبقات تلاميذ الوحيد البهباني، الذي يشتغل بعلم الرجال ولا يعي عمق علم باب الانسداد لا يفقه في علم الرجال من جهة صناعة علم الرجال شيء. يعني أقصد ما يكون عفوا لا أبالغ، لا يكون محققا مغائرا في صناعة علم الرجال، أساس لن أغالي في النتائج، ما يكون محقق. يعني تريد تصير محقق في صناعة علم الرجال غير مواد علم الرجال. هم الرجال هم ليه صناعة وليه مواد، ليه هندسة وليه مواد. إذا تريد أن تكون صان يعني صناعتك الرجالية جدا دقيقة ومهمة، يجب أن تهضم باب الانسداد. المقصود نرجع نفس المطلب، ففي باب الانسداد أوضح الأصوليون هذا الشيء، قيمة تراث الحديث لأهل البيت صدقوني لا يعيها الباحث لا المحدث أو الرجالي أو المتكلم أو الفقيه، لا يعيها من دون أن يهضم باب الانسداد. باب الانسداد بحث مهم ذكرت لكم بغض النظر عن نفس نظرية الانسداد، في باب الانسداد بحوث حساسة خطيرة على كل مصادر الدين وما شابه ذلك. لأن ما الانسداد ماذا يقول؟ يقول أنا أعترف رفعت الراية البيضاء، ليس لي دليل على صحة أو حجية أي رواية، حجية الخاصة. الانسداد شنو يقول؟ يرفع راية بيضاء شنو هي؟ يقول أنا أعترف بأني ليس لدي دليل تفصيلي على اعتبار أي رواية، تفصيلها مو لإجمالها. حينئذ يتشبث بالدليل الإجمالي، هاي الدليل الإجمالي ما هو؟ لذلك مبحث حساس كلش يا أخوان، مبحث الانسداد بغض النظر عن نظرية الانسداد النهائية. كثيرون هم ليسوا انسداديون، مع ذلك بحثوا علم باب الانسداد. استعلاكم من باب المثال هناك، لما؟ لأن هناك يذكر الأصوليون منظومة ونظام مراتب الحجج. هناك المشكلة أنه كثير من الباحثين في علم الرجال في علوم دينية أخرى إذا فقد الحجية التفصيلية بناء أنه الأمر في سعة، يجري البراءة مثلا أو على كل ليس ملزم بشيء. الانسداد يقول اشتبهت منظومة الحجج، ليست الحجية التفصيلية فقط. على كل مبحث ثراء في كثير ودسم. ومن هذه النقطة ذكروا هناك أن متى تصل النوبة إلى الظن، متى تصل النوبة إلى الظن، متى تصل النوبة إلى الظن إن لم يكن اعتبار خاص؟ ما في دليل خاص، حجية تفصيلية اعتبار خاص على الظن الخاص ما موجود. فمتى تصل النوبة للعمل، لزوم العمل به؟ إذا فقدت حينئذ نعم القدرة على الاحتياط، أو إذا رخص لك في أن لا تلزم بالاحتياط، ولا الأصل أولا أن تحتاط. وهناك ذكر الأصوليون ماذا يعني الاحتياط العلمي. الاحتياط العلمي هذا اصطلاح بعد، الاحتياط في عمل المجتهد في كيف يستنبط من المباحث المعقدة جدا، معقدة. وفعلا هم حتى الأصوليين بين بعضهم البعض في مباحث الانسداد، حتى الانفتاحيين هم بحثوا في الانسداد. ذكرنا كما مر بنا مرارا الآن مباحث الانسداد مباحث ثمر فيها ثمار كثير. ذكروا شنو كيف إنسان في حين يستنبط في حين يحتاط، يحتاط مو احتياط فقهي، يحتاط في الصناعة الأصولية في الاستنباط. المقصود على كل الاحتياط العلمي، أريد أعود أكرر هذا اصطلاح، الاحتياط العلمي غير الاحتياط العملي. هناك أيضا ذكروا بأنه مع إمكانية الاحتياط العلمي لا تصل النوبة إلى الظن، الظن الذي لم يقم على دليل على اعتباره دليل خاص، على اعتباره دليل تفصيلي. أي نعم، فالمقصود هي ما كان أرجع إلى نفس النقطة. فإذا العقل هناك العقل في الانسداد أيضا، العقل يحكم بماذا؟ العقل يحكم بلزوم العمل بالظن إن لم يقدر على الاحتياط، وإن لم يقم دليل تفصيلي على ذلك. المبحث هناك راجعوا. إجمالا هذا التعريف إذن لن نستغرب من عنده، أنه جملة من الأصوليين بنوا على أن الاستصحاب أصل حكم عقلي. أصل شنو؟ حكم عقلي. في مباحث الأدلة سنذكر أكثر توضيحا لهذا المطلب، حكم عقلي أو عقلائي شنو معناه، وربطه بالانسداد كما ذكرت لكم إجمالا. على كل هذا تعريف من تعاريف علم الاستصحاب، أنه لزوم الأخذ بالراجح، هذا تعريف. تعريف آخر من تعاريف الاستصحاب، شوف لاحظ هذا تعريف الاستصحاب من باب المثال، شوف مبحث الاستصحاب من باب المثال للعارضة الأصولية ولهذه المباحث. وصلى الله على محمد وآله.